بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: فصل في ميراث البنات وبنات الابن والأخوات والأخوات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هذا الفصل في ذكر أربعة من أصحاب الفروض تبقوا معنا من العشرة، وهم على سبيل الإجمال وقد يزيدون عند التفصيل، في ميراث البنات وبنات الابن والأخوات من كل الجهات. وميراثهن دل عليه دليل الكتاب والإجماع، فالبنات يرثن بالفرض في قوله عز وجل: وإن كانت واحدة فلها النصف، وفي قوله: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، والأخوات الشقيقات أو لأب في آخر آية في سورة النساء فلها نصف ما ترك، فإن كنا أكثر من ذلك فلهن الثلثان، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، والإخوة لأم في الآية الثانية عشرة من سورة النساء: وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. وميراث هؤلاء جميعا مجمع عليه إجماعا يستند إلى النص القرآني الذي أشرنا إليه. وسيبدأ هنا في ميراث البنت ثم البنات. وفي البنات والأخوات يفرق بين المنفردة والمشاركة، فالبنت الواحدة لها فرض، والبنتان أو أكثر لهن فرض، وكذلك بنات الابن، الابن الواحدة لها فرض، و بنت الابن فأكثر لهن فرض، والأخوات سواء كن شقيقات أو لأب الواحدة منهن لها فرض، ومع التعدد لهن فرض على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
والنصف فرض بنت إذا كانت وحدها،
هذا بالإجماع بشرطين: أن تكون وحدها وألا يكون معها معصب. هذه البنت هلك هالك وخلف بنتا واحدة ومعها عم، فالبنت لها النصف والباقي العم، هذا لا خلاف في ذلك كما قال الموفق بين علماء المسلمين فيه. فهي ترث النصف بشرطين: أن تكون وحدها، وبعضهم يعبر بعدم المشارك، وألا يوجد معها معصب، ومعصب البنت هو الابن. نعم. أشار إلى الشرطين بقوله:
بأن انفردت عمن يساويها ويعصبها.
نعم.
لقول الله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف،
يعني مما ترك.
ثم هو، أي النصف لبنت ابن وحدها.
بنت الابن بنت، وهي داخلة في عموم قوله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم. ترث النصف أيضا، لكن بشروط: ألا يوجد بنت أو بنات في المسألة أعلى منها. وعبر عنه مصنف هنا بقوله: إذا لم يكن ولد صلب. كذلك إذا لم يكن هناك من يحجبها، والذي يحجب بنت الابن هو الابن أو ابن الابن الأعلى منها. وشرطه أيضا أن تكون منفردة واحدة، عدم المشارك. وشرط ثالث وهو عدم المعصب، ألا يكون معها ابن يعصبها، وهو أخوها أو ابن عمها. في درجتها، أو كانت أنزل منه واحتاجت إليه. قال لبنت ابن وحدها
إذا لم يكن ولد صلب
ولد صلب ولد الصلب ذكر وأنثى، الذكر يحجبها يحجب بنت الابن، الأنثى إن كانت واحدة فسيكون لبنت الابن معها السدس وسيأتي. الثاني الشرط الثاني في قوله
وانفردت عمن يساويها أو يعصبها،
هذا الشرط الثالث أو يعصبها، الانفراد عدم المشارك، والشرط الثالث عدم المعصب، والشرط الرابع عدم من يحجبها. قال ويعصبها أو يحجبها إذا كان أعلى منها، ابن أعلى منها. نأخذ مثال، يعني هلك هالك عن بنت ابن، بنت ابن وابن ابن ابن، فبنت الابن هنا أقرب إلى الميت من ابن ابن ابن، فلها هنا النصف وهو العصب، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي في لأولى رجل ذكر. لاحظ أنها منفردة بنت ابن، لو وجد معها مشارك وجد مشارك فهلك عن بنتي ابن، فهنا لا يكون لها النصف، سيأتي ميراث البنتين فأكثر. لو هلك عن ابن وبنت ابن، هلك عن ابن وبنت ابن، كم تأخذ بنت الابن منفردة؟ ها؟ للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لا، هنا وجد من يحجبها، الابن يحجبها فلا ترث معه، هذا بالإجماع، فالميراث كله للابن وهي محجوبة. ويأتي معنا إن شاء الله في باب الحجب. فشرط ميراثها للنصف أن تكون واحدة، وألا يوجد معها معصب. لو كان في المسألة هلك عن بنت ابن وابن ابن فللذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
ثم عند عدمها لأخت لأبوين عند انفرادها
عن النصف ينتقل لأختين لأبوين، لأخت لأبوين وهي الأخت الشقيقة، ينتقل لها النصف إذا لم يكن هناك بنات، لا بنات صلب ولا بنات الإبن، ولذا قال ثم عند عدمهما. فالأخت الشقيقة ترث النصف بشروط عدم البنت أو البنات، وعدم بنت الإبن أو بنات الإبن، وأن تكون أخت شقيقة واحدة منفردة ويعبرون عنه بعدم المشارك، وألا يكون معها إخوة أشقاء يعبرون عنه بعدم المعصب، وشرط الرابع ألا يكون هناك من يحجبها، والذي يحجب الأخت من الفرع الوارث الذكر أو الأصل الذكر. هلك عن أخت شقيقة، من عادتنا في دروس نعبر عنها أخت شين، أيوه، وبعضهم يعبر بهذا لكن حتى يتحد المنهج. أخت شقيقة، أيوه، وأخ لأب، أخت شقيقة وأخ لأب، أيهما أقرب إلى الميت؟ الشقيقة، الشقيقة، لكن هنا صاحبة فرض فنعطيها النصف، الأخ لأب سيأخذ الباقي، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي في أولى رجل ذكر. لو بدل الأخ لأب أخ شقيق، هنا لا تأخذ النصف، شرط أخذها النصف عدم المعصب، فإذا وجد أخ شقيق صاروا عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين، ستكون مسألة من ثلاثة، اثنان للأخ الشقيق وواحد للأخت الشقيق عدم المعصب. لو وجد في المسألة أب، لو وجد في المسألة أب حجبت، حجب الإخوة. لو وجد الجد ففيه الخلاف الذي تقدم، لو وجد الجد. طيب لو وجد في المسألة بنت فستتغير، سيأتي معنا في التعصيب. طيب الأخت لأخت لأبوين شروطها، قال
عند انفرادها
يعني عدم المشارك، أخت واحدة انفراده عما يساويها. الشرط الثاني
أو يعصبها.
من يعصبها؟ أخ شقيق، الأخ لأبوي. الشرط الثالث
أو يحجبها،
عدم الذي يحجب. من هو الذي يحجبها؟ الأصل الذكر والفرع، الفرع الذكر. الأصل الفرع الأنثى، والأصل الأنثى لا يحجب الأخت، لا يحجبها، لكن قد يتغير ميراثه على ما سيأتي. طيب، إذا لم يكن هناك أخت شقيقة فالذي يرث النصف بعدها هي كمل.
أو أخت لأب وحدها.
الأخت لأب أيضا ترث النصف بشروط أن تكون وحدها، أخت لأب واحدة، ويعبرون عنه بعدم المشاركة. أيضا
عند عدم الشقيقة وانفرادها.
عدم الشقيقة، لأن لو وجدت شقيقة هلك عن أخت شقيقة وأخت لأب. هنا النصف لمن منهما؟ للشقيقة. الأخت لأب لها ميراث سيأتي، لها السدس تكملة الثلثين، سيأتي إن شاء الله. فلا بد أن تكون منفردة، عدم المشارك. وكذلك يشترط هنا عدم المعصب، لو هلك عن أخت لأب وأخ لأب، أخت لأب وأخ لأب، المسألة من ثلاثة: الأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، هلك عن أخت لأب وابن أخ شقيق، أخت لأب وابن أخ شقيق للذكر مثل حظ الأنثيين. هنا لا، ابن الأخ الشقيق ليس في درجتها، لا يعصبها إلا أخوها. الأخت لأب الذي يعصبها الأخ لأب. فهنا نقول الأخت لأب لها النصف، هي منفردة واحدة، ولا يوجد مشارك، لا يوجد أخ لأب، ولا يوجد معصب، عفوا، لا يوجد مشارك، يعني لا يوجد أخت أخرى، ولا يوجد معصب وهو الأخ لأب. فنقول هنا تأخذ النصف، ألحق الفرائض بأهلها، وما بقي فلابن الأخ الشقيق، هذا يأخذ الباقي. طيب، هذه الأخت لأب. انتهى فرض النصف، والنصف فرض خمسة أفراد: الزوج والأنثى من الأولاد. الأنثى من الأولاد وهي البنت، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي. هذا بالإجماع أن النصف تأخذه البنت أو بنت الابن أو الأخت الشقيقة أو الأخت لأب. قال: وبعدها الأخت التي من الأبي عند انفرادهن عم وعصب. ينتقل الآن إلى فرضهن لو تعدد، لو كان في المسألة بنات أو بنات ابن أو أخوات شقيقات أو أخوات لأب. قال:
والثلثان لثنتين من الجميع.
والثلثان هذا من الفروض الستة، والفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض فيه سواها البتة، منها الثلثان. الثلثان ممن يرث بالثلثين البنات، اثنتان فما فوق، لقول عز وجل: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فهلك عن بنتين، هلك عن بنتين وابن أخ لأب. البنتان هنا يوجد مشارك للبنت، سارتا اثنتين، ليست بنت واحدة منفردة، فنعطيها الثلثين، والباقي ابن الأخ لأب عصبه. طيب، هلك عن ثلاث بنات، ثلاث بنات وعم، هذا مات وخلف ثلاث بنات، الثلاث بنات كم فرضهن؟ فرضهن الثلثان أيضا، والباقي العم. طيب، في الأولى أعطينا البنتين ثلثين، والله عز وجل يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كانت واحدة فلها النصف، ها، فإن كن نساء فوق اثنتين فوق اثنتين. ففي الثلاث بنات تحت لا إشكال أنهن يأخذن الثلثين، لكن كيف أعطينا البنتين ثلثين، والله عز وجل يقول فوق اثنتين، فوق اثنتين، ها؟ لا، ها؟ ايش؟ ايوه، هناك سنة ثبتت وهناك قياس صحيح، وهو أن أن الأختين تستحقان الثلثين، فالبنات أولى، البنتان أولى بالثلثين من الأختين. في ميراث الأخوات قال فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، فإذا هلك عن أختين فلهما الثلثان، إذن البنتان أولى بالثلثين من الأخوات. طيب، وأيضا في ميراث بنتي سعد رضي الله تعالى عنه، ولذلك سيذكره الشارح رحمه الله، ينص عليه في ميراث البنات، في ميراث البنات لأجل هذا. قال من الجميع، أي من البنات، إذن البنات اثنتان فأكثر سيرثن الثلثين بشرط أن يكن متعددات، وألا يكون في المسألة معصب، يعني هنا بنات لا يوجد ابن، لا يوجد ابن، لو وجد ابن انتقلوا إلى التعصيب. طيب، البنات لا يحجبهن أحد، لا يقال هنا وعد من يحجبها البنات. كذلك بنات الابن عند فقد البنات، هلك عن بنتي ابن، عن بنتي ابن وأخ شقيق، بنتا الابن لهما الثلثان. ما هو شرط ميراثهن للثلثين؟ أن يكن متعددات وألا يكون هناك معصب، فهنا سيرثن الثلثين والباقي للأخ الشقيق. لو هلك عن بنتي ابن وابن ابن، هنا عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، هلك عن بنتي ابن وابن، يحجمهم لا ميراث له. ففي بنات الابن لو هلك عن بنتي ابن وابن فالابن يحجب، هنا يذكر الحجب، أما في البنت ما يذكر الحجب لأنه لا يحجبها أحد، وسيأتي معنا في قواعد الحجب. قال من الجميع، أي من البنات، نعم،
أي من البنات أو بنات الابن أو الشقيقات أو الأخوات لأب فأكثر.
كذلك الأخوات الشقيقات، أخوات أختان فأكثر يرثن الثلثين، شقيقات أو لأب، الأخوات لأم ليس لهن ذكر هنا، سيأتينا فيما بعد. الأخوات الشقيقات أن يكن متعددات، وجود المشارك وعدم المعصب، ألا يكون في المسألة أخ شقيق، وألا يوجد حاجب. الذي يحجب الأخوات إما الفرع الذكر أو الأصل الذكر. كذلك الأخوات الشقيقات يرثن الثلثين إذا وجدت هذه الشروط، أن يكون متعددات، وجود مشارك، عدم وجود معصب، والذي يعصب الأخت لأب هو الأخ لأب، وعدم من يحجبها وهو الأخت لأب. الذي يحجب الأخوات لأب من هو؟ الفرع الذكر، الأصل الذكر، أو الأخ الشقيق. الأخ الشقيق يحجب الأخت الأخوات لأب، يحجب الأخوات لأب. قال أو الأخوات لأب فأكثر، يعني اثنتان فأكثر. قال في دليل البنات، قال لقوله
تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك،
يعني اثنتان فما فوق، فوق اثنتين يعني اثنتان فما فوق، خلافا لابن عباس. ابن عباس رضي الله عنه كان يقول لا، الثنتان لهما النصف. فالآية نصت على ميراث الواحدة، فإن كانت واحدة فلها النصف، ونصت على ميراث ما فوق الثنتين أن لهن الثلثان. الاثنتان مسكوت عنهما في هذه الآية، لكن منطوق بهما في الأخوات. ولذلك احتاج ليقوي هذا الفهم للآية احتاج ان يورد دليل السنة، وإلا ميراث البنات مجمع عليه، لكن حتى يرد على قول ابن عباس قال وأعطى
النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي سعد الثلثين، وقال تعالى
وأعطى بنتي سعد، وهو سعد بن الربيع، سعد بن الربيع رضي الله عنه قتل يوم أحد وله ابن أخ فاستحوذ على ميراثه، خلف سعد بن الربيع، هلك سعد بن الربيع رضي الله عنه وخلف بنتين وابن أخ، فابن الأخ هذا استحوذ على الميراث، أخذ ميراث عمه كاملا، فأم البنتين جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكته، فورث النبي صلى الله عليه وسلم البنتين الثلثين والباقي صار لا ما في زوجة، ورث الزوجة الزوجة سيكون لها الثمن، وللبنتين الثلثان والباقي لابن الأخ هكذا قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، والمسألة ستكون من 24. التأصيل نتركه فيما بعد إن شاء الله تعالى. ويبقى الجواب عن قوله فوق هذا قيل في جوابها، ذكرنا هذه في شرح الرحبية، أنه لا مفهوم له، كما في قوله عز وجل واضربوا فوق الأعناق، يعني على الأعناق، ففوق زائد يعني اضربوا الأعناق. لماذا أورد كلمة فوق، لماذا جاءت في الآية؟ قيل لتناسب ضمير الجمع، فإن كنا نساء هذا جمع، والله أعلم. وعلى كل حال قد قيل أن ابن عباس رضي الله عنه لما رجع إلى قول الجميع، والثلثان للبنات جمعا وما زاد عن واحدة فسمع، يعني ما زاد عن واحدة لهما الثلثان. وسيأتي في الأخوات أن الأختين ترثان الثلثين، كذلك مما يقوي أن الأخت مع أن البنت مع أختها تستحق الثلث، أن الواحدة منهن تستحق الثلث مع أخيها، يعني لو هلك عن بنتين وأب، البنتان لهما الثلثان والباقي الأب. طيب لو هلك عن ابن، الآن الثلثان هذان الثلثان لكل واحدة منهما كم؟ ضع أمام كل واحدة ثلث. طيب لو كانت المسألة هلك عن ابن وبنت، المسألة من كم؟ من ثلاثة، له كم؟
اثنين.
أيوة، واحد هذا يعادل كم في المسألة؟
الثلث
وعمامه الثلث، فهنا استحقت الثلث مع الابن، فكيف لا تستحق الثلث مع البنت مع أختها؟ ابن عباس يقول لا، البنتان لهما النصف كالواحدة، نقول لا، النصف جاء نصا في الواحدة، وهذا الذي أظنه جعله رضي الله تعالى عنه وارضاه يرجع إلى قول الجماعة. نعم.
وقال تعالى في الأختين،
فهمتم إيراد الحديث هذا؟ الحديث رواه أبو داود، أورده كأنه يقول إجاب على مع الحجج الأخرى على ابن عباس بمثل هذا. نعم. وقال في الأختين،
فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فإذا لم يعصبن بذكر بإيذائهن.
إذا لم يعصبن بذكر، إذا لم يكن في المسألة ذكر، مع البنات ابن، مع بنات الابن ابن، مع الأخوات الشقيقات أخ شقيق، مع الأخوات لأب أخ لأب، فهنا تنتقل المسألة إلى عصوبة ليست من مسائل الفروض، لأن الله قال فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، وقال في البنات يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن استحقاقهن للفرض بشرط عدم المعصب في جميع ما تقدم، استحقاقهن لأكثر من النصف بشرط وجود المشارك أن يكون اثنتين فأكثر. كذلك في البنات الابن وفي الأخوات الشقيقات وفي الأخوات الأب يزاد شرط، وهو أن لا يوجد في المسألة من يحجبهن. البنات الابن يحجبن بالفرع الذكر ويحجبن عن الفرض على النصف بالبنات، والأخوات الشقيقات يحجبن أو الأب يحجبن بالفرع الذكر أو الوارث وبالأصل الذكري الوارث. والفرضيون يقيدون في الحجب في باب الحجب بالوارث، لأن لو وجد الأب غير الوارث القاتل فوجوده كعدمه، لا بد أن يكون الذي يحجب أن يكون وارثا.
إذا لم يعصب يعصبن بذكر بإزائهن أو أنزل من بنات الابن عند احتياجهن إليه كما يأتي.
نعم، بنات الابن قد يحتجن في التعصيب إلى من هو أنزل منهن، وسيأتي لك لا مانع عند هذه العبارة أن نذكر يعني مثالا. هلك عن بنت ابن، هلك عن بنت ابن وابن ابن، بنت ابن وابن ابن، هنا عصبة. لو هلك عن تعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، لو هلك عن بنت ابن 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 ابن، بنت ابن 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 ابن، فهنا النصف والباقي، النصف والباقي. هذا أنزل منها ابن 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 أنزل منها، فصار عصبة. هنا سيأتي معنا مسائل قد تحتاج إليه، لو لم يعصبها لسقطت، يأتي إن شاء الله في كلام المصنف. نعم.
فإن عصبن بذكر فالمال أو ما أبقت الفروض بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
ماذا فضل الذكر؟ لحكم لا يحيط بها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يكون هذا يعني سبيلا للطعن في أحكام المواريث، فإنها كما قال الله عز وجل في أول آية من آيات المواريث فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولا يتعقبه إلا أحمق. من الحمق أن تتعقب هذه الأحكام القرآنية المجمع عليها بحجة أن فيها شيء من الجور أو الظلم للأنثى، وذكرنا هذا في شرح الحبيب وذكرناه أيضا في مجلس مضى. الذكر فضل على الأنثى في أحوال، هناك مسائل قيل في أنها قد تصل إلى 30 مسألة في المواريث قد تساويه الأنثى وقد تزيد عليه، لكن إذا كانت مساوية له في الدرجة كالبنت وابن أو أخت شقيقة وأخ شقيق أو الأب والأم، هنا للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الشريعة راعت في الإيرادات راعت النفقات، فابن وبنت والتركة 90,000 الابن سيأخذ 60,000 والبنت ستأخذ 30,000، هو سيدفع مهرا 30,000 ولا يبقى له إلا 30، هي ستأخذ مهرا 30 وتصبح أكثر منه، وهو سيجاهد يلزم بالجهاد في سبيل الله ويلزم بالعقل في دفع الديات وهي سالمة، فزيادة التكاليف التي عليه نفقة والديه نفقة أولاده نفقة زوجه كلها عليه وهي لا مصونة. فالإسلام حفظ حق المرأة وأكرمها وقدر لها هذا القدر من الميراث خلافا للجاهلية التي كانت تقضي بحرمانها، وورثها لأنها قد تحتاج قد تطلق قد تترمل تؤيم قد لا ينفق عليها وليها فحفظ حقها. نعم.
قال رحمه الله: والسدس لبنت ابن فأكثر وإن نزل أبوها، تكملة الثلثين مع بنت واحدة لقضاء ابن مسعود رضي الله عنه.
السدس بنت الابن، البنات انتهى فروضهن، اما ان تكون واحدة فلها النصف او اكثر فلهن الثلثان، او يوجد معصف للذكر مثل حظ الثلثين. بنت الابن قد تاخذ السدس، او بنات الابن ياخذن السدس اذا وجد في المسألة بنت واحدة، هلك عن بنت وبنت ابن، هلك عن بنت وبنت ابن. البنت لها النصف على ما تقدم، بنت الابن أنزل منها تأخذ السدس تكملة الثلثين. لو هلك عن بنتين فلهما الثلثان، هنا لم يهلك عن بنتين، بنت وبنت ابن أنزل منها فتأخذ هذه النصف وهذه السدس، مجموع الفرضين ثلثان. لو أكثر من بنت ابن، ثلاث بنات ابن، عشر بنات ابن، كلهن يشتركن في السدس، وبنت الابن تأخذ السدس إذا كنا مع البنات مثالا يحتذى، مع البنت مثالا يحتذى. متى تأخذ السدس؟ أن يكون في المسألة بنت واحدة. لو هلك عن بنتين وبنت ابن وعم، المال بقية المال الثلثان للبنتين والباقي للعم، وبنت الابن تسقط، تسقط لأن الثلثين استغرقه البنات. قال: والسدس لبنت الابن فأكثر. هذه من مسائل التي يحصل فيها الاشتراك، الجدات يشتركن في السدس إذا تساوى نسبهن، الأخوات لأم أو الإخوة لأم يشتركن في الثلث، البنات الابن يشتركن في السدس. قال: وإن نزل أبوها تكملة، وإن نزل أبوها يعني بنت ابن ابن ابن، لا إن نزلت أمها مع بنت واحد، هذا شرط. كذلك شرطه أن لا يوجد ابن، لو وجد في المسألة ابن منعها من الميراث. لو وجد في المسألة بنت واحدة، بنت هلك عن بنت وابن وبنت ابن، فهل نعطي البنت نصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين؟ لا، نقول التركة بين البنت والابن للذكر مثل حظ الأنثيين، وبنت الابن تسقط بالفرع الوارث الأعلى منها. قال: لقضاء ابن مسعود. ابن مسعود هذا حديث عند البخاري، حديث هزيل بن شرحبيل، جاء إلى أبي موسى الأشعري وسأله عن بنت وأخت شقيقة وبنت ابن، يستقضي في هذا، هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة وبنت ابن. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه حلها بهذه الطريقة، قال: البنت النصف والأخت الشقيقة لها النصف، لأن الله يقول: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. ففهم من قوله ليس له ولد الذكر، فأعطاها النصف، وقال: بنت الابن لا شيء، لا شيء لها. ثم قال لهزيل هذا: اذهب إلى ابن مسعود فإنه سيوافقني. فجاء إلى ابن مسعود فقال ابن مسعود: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدي، ما وافق. للبنت النصف، للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، ها، والأخت الشقيقة لها الباقي، سيأتي معنا في التعارف. والأخوات إيكم بنات فهن معهن معصبات. فبنت الابن هنا أعطاها السدس، هذا قضاء ابن مسعود، وأخبر قال: قال قد ضللت إذا وأنا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع هذا القضاء فأعطى بنت الابن السدس تكملة الثلثين للنصف، وصار الباقي للأخت الشقيقة تعصيبا. هذا مقصوده بقوله لقضاء ابن مسعود وقوله إنه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله إنه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، رواه البخاري
في بنت الابن أو في هذه المسألة. نعم.
ولأخت فأكثر لأب مع أخت، مع أخت واحدة لأبوين السدس تكملة الثلثين، كبنت الابن مع بنت الصلب.
الأخت لأب مع الأخت الشقيقة بشرط أن تكون أخت شقيقة واحدة، وأخت أب واحدة أو أكثر. هلك عن أخت شقيقة وأخت لأب، الأخت الشقيقة النصف، الأخت لأب لها السدس، والباقي يبحث عن المعصب. هلك عن أختين شقيقتين وأخت لأب، الأخت لأب ما هي محجوبة لكن ما بقي لها شيء، ما في من يحجبها، الأخت ما تحجبها، الشقيقة ما تحجب الأخت لأب. الأخوات الشقيقات العدد استكملن الثلثين فلم يبقى للأخت لأبي شيء، فالأخت الشقيقة وأخت لأب تأخذ معها السدس. هلك عن أختين شقيقتين وأخت لأب لم يبقى لها شيء. لو وجد في المسألة أخ لأب، أخ لأب، ها؟ ماذا ستكون المسألة؟ للأختين الشقيقتين الثلثان، والباقي للأخت لأب والأخ لأب للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، ماشي، الباقي مع الأخ لأب للذكر مثل حظ الأنثيين. الأخ لأب هذا لولاه لسقطت الأخت الشقيقة، ولذا يسمونه الأخ المبارك. لو بدل الأخ لأب هذا عم الأخت لأب تسقط، الباقي سيكون العم وحده. وهذا وجه تسميتهم للأخ لأب هنا بالأخ المبارك، هناك أخ مبارك وهناك أخ مشؤوم، لعله يأتي إن شاء الله.
نعم. مع عدم معصب فيها،
يعني من أمثلة الأخ المبارك أيضا في الفروع، لو هلك عن بنتين، هلك عن بنتين وبنت ابن وعم، البنتان لهما الثلثان والباقي للعم، بنت الابن لا شيء لها لاستغراق الثلثين. لكن لو بدل العم ابن ابن عصبها، فهو أخ مبارك أيضا، أخ مبارك. نعطيكم الأخ المشؤوم، الشيء بالشيء يذكر، يعني لو هلك عن زوج، عن هلك الهالك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وعم، الزوج سيأخذ النصف لعدم الفرع الوارث، الأخت الشقيقة النصف، الأخت لأب السدس. المسألة من ستة وستعود إلى سبعة، العم له ما بقي له شيء. طيب، فالأخت فالبنت الأخت لأب هنا ورثت السدس، لو بدل العم، شوف العم هنا ما ورث، لو بدله أخ لأب ضع مكانه أخ لأب، مكان العم أخ لأب، الزوج سيأخذ النصف، الأخت الشقيقة النصف، والأخ لأب والأخت لأب إيش؟ عصبة باقي ك كم باقي بعد النصفين؟ لا شيء. فدخوله في المسألة كان شؤما عليها وأحرم ميراث. هناك أخ مشؤوم آخر يذكرونه في الفرائض، لا بأس نذكره، وإن كان في زوج أب وأم، أب وأم وزوج وبنت وبنت ابن، هنا الأب الأم لها السدس، الأم لها السدس والزوج له الربع. من خليني أرى معك، أيوة، والبنت البنت لها النصف، البنت الابن لها السدس، والباقي الأب هناك السدس زائد الباقي. المسألة ستكون من كم هنا؟ من 12، من 12 سدسها كم؟ 2، سدسها 2، كم أخذت بنت الابن هنا؟ الباقي للأب، سدس والباقي اللي هو 2، فهنا ورثت بنت الابن، واضح؟ تعول، ستعول. طيب، طيب لو بدل، لو معه في المسألة ابن ابن، ابن ابن، سينتقل ابن الابن مع بنت الابن إلى التعصيب فيحرمها، بنت الابن ستأخذ النصف، ستأخذ النصف، وسيكون العول إلى كم؟ ما نأخذ العول حتى ما نشوش على بنت، ستأخذ النصف، البنت البنت النصف، وبنت الابن السدس، عفوا، بنت الابن ستعصي مع ابن الابن، فلا يبقى شيء، ما يبقى شيء، لا يبقى شيء. نصف الاثنى عشر 6 للبنت، البنت أمامها 6 تحت، والربع 3 للزوج، والأم 2، والأب له 1 باقي. ها، مسألة عادلة. ها، لماذا؟ الباقي هو السدس والباقي 2، 2 الأب، 2، 2 عشان سدس. طيب، طيب واصل حتى ما نخرج عن كلام وصل.
مع عدم معصبها فيها، أي في مسألتي بنت
فيهما فيهما
فيهما، أي في مسألتي بنت الابن مع بنت الصلب، مع بنت الصلب والأخت لأب مع الشقيقة، فإن كان مع إحداهما معصب اقتسم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.
تمام، كما تقدم. أيوه،
فإن استكمل الثلثين، فإن استكمل الثلثين بنات بأن كن ثنتين فأكثر، سقط بنات الابن إن لم يعصبن إن لم يعصبن أو استكمل الثلثين هما، أي بنت وبنت ابن وبنت ابن، سقط من سقط من دونهن كبنات ابن كبنات ابن ابن،
بنت ابن ابن أنزل من بنت الابن فتسقط بها إذا استغرق الثلثان. نعم،
إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن، أي بدرج أي بدرجتهن أو أنزل منهن من بني من بني الابن، ولا يعصب ذات فرض أعلى منه ولا من هي أنزل منه،
ولا يعصب ذات فرض أعلى منه، ابن الابن ما يعصب ذات فرض، يعني هلك عن بنت وابن ابن، البنت لها النصف ابن الابن ما يعصبها، الذي يعصب البنت هو الابن. فهنا بنت وابن ابن، البنت لها النصف والباقي له. هلك عن ابن ابن وبنت ابن ابن. لو هلك عن ابن ابن وبنت ابن ابن، هي أنزل منه، محجوب بها، محجوبة به. نعم. قال ولا من هي أنزل منه، لكن قد يعصب من فوقه إذا احتاجت إليه، إذا احتاجت إليه. يعني لو هلك عن بنت ابن، هلك عن بنت عفوا بنت وبنت ابن، طيب وابن وعن بنت وبنت ابن، البنت هنا لها النصف، بنت الابن لها السدس. هلك عن بنتين، بنتين وبنت ابن، الثلثان للبنتين، بنت الابن لم يبقى لها شيء. طيب لو زيدنا في المسألة، هلك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن ابن، هنا أنزل منها وهو أولى رجل الذكر ستحتاج إليه لأنها أقرب منه فيعصبها. هلك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، بنتين بنتين وبنت ابن وابن ابن، فابن ابن الابن يعصب، يعصب هذه، هذه في مقام العمة له. هذا مفهوم قوله أو ولا من هي أنزل منه. نعم. وكذا
وكذا الأخوات من الأب يسقطن مع الأخوات لأبوين اثنتين فأكثر.
يسقطن الأخوات إذا كنا جماعة، يسقطن الأخوات لأب. نعم.
اثنتين فأكثر إن لم يعصبهن أخوهن.
نعم. أخت هلك عن أختين شقيقتين وأخت لأب، ما يبقى للأخت لأب شيء، لكن لو وجد أخ لأب في المسألة عصبها.
نعم. إن لم يعصبهن أخوهن المساوي لهن.
المساوي لهن هذا شرط. هلك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب، أخ لأب، هنا سيأخذنا الباقي عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا شرط التعصيب أن يكون مساوي لها، أخت لأب أخ لأب. لكن لو كان بدل الأخ لأب ابن أخ شقيق أو ابن أخ لأب فهو لا يعصبها. قال وابن الأخ،
وابن الأخ لا يعصب أخته ولا من فوقه.
لا يعصب أخته لماذا؟ لأنها ليست من ورثة، بنت الأخ ليست من ورثة، والوارثات من النساء سبع ليس فيهن بنت أخ. هلك عن أخت شقيقة وابن أخ لأب وبنت أخ شقيق، هلك عن أخت شقيقة وإيش؟ ابن أخ لأب وبنت أخ شقيق. ابن الأخ الأخت الشقيقة لها النصف، هنا نقول عصبة للذكر من حظ الأنثيين. لا، بنت الأخ ليست من الورثة، فالباقي لابن أخ لأب تعصيب وتسقط هي. فهو هي في درجته، قال لا يعصب أخته، حتى أخته أو من هي أخته، لو قلنا بنت أخ لأب بدل الشقيقة هي أخته فلا يعصبها لأنها ليست من ورثة. طيب، وليس ابن الأخ بالمعصب من فوقه أو مثله في النسب، من فوقه لا يعصبها من باب أولى. يعني مثاله هلك عن أختين شقيقتين، أختين شقيقتين، أخت لأب ابن أخ لأب، كم للأختين الشقيقتين؟ ثلثان. تمام. الأخت لأب
سدس.
ما في سدس، استورقت الثلثان، ما بقي لها شيء. ابن الأخ الأب سيأخذ الباقي. هل يعصب عمته هذه؟ لا، ما يعصبها. ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، أو ما بقي للذكر من حظ الأنثيين إذا كانوا في مرتبة واحدة، إلا فيما استثني في ابن الأنزل إذا احتاجت إليه عمته. نعم.
والأخت فأكثر شقيقة كان.
هناك مسألة هنا أيضا خالف فيها ابن عباس وأخذ بقوله أهل الظاهر، أن الأخت تسقط، لأن شرط ميراث الأخت عدم الولد. يعني في مسألة أختين شقيقتين وأخت شقيقة وأخت لأب وبنت، هنا في هنا تعصيب، ليست في المسألة التي نريدها. البنت هنا ستأخذ النصف، والأخت الشقيقة ستأخذ الباقي تعصيبا، وتسقط الأخت الأب. ليست هذه المسألة التي أردنا. نعم.
والأخت فأكثر شقيقة كانت أو لأب واحدة أو أكثر، ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت أو بنت.
هلك عن بنت وأخت شقيقة، نقول البنت لها النصف، الأخت الشقيقة الباقي. هنا ليست صاحبة فرض، هنا تأخذ الباقي تعصيبا. والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات أو معصبات، ضبط هكذا وكذا. هلك عن بنت وأخت شقيقة، البنت لا، البنت لها النصف والأخت الشقيقة لها الباقي. هلك عن بنتين وأخت شقيقة، هلك عن بنتين وأخت شقيقة، البنتان لهما الثلثان، الباقي الأخت الشقيقة. هلك عن عشر بنات وأخت شقيقة، الثلثان والباقي الأخت الشقيقة. هلك عن بنت ابن وأخت شقيقة، بنت الابن النصف والباقي للأخت الشقيقة. هلك عن خمس بنات ابن، خمس بنات الابن لهن الثلثان والباقي للأخت الشقيقة. لو بدل الأخت الشقيقة في جميع الأمثلة أخت لأب فكذلك ترث بالتعصيب الباقي. هلك عن بنت أخ، بنت أخ وأخت شقيقة، البنت تأخذ كم؟ لا شيء، بنت الأخ ليست من ورثة. الأخت الشقيقة هنا ستأخذ النصف، أخت شقيقة واحدة لها النصف، والباقي نبحث له عن وارث، عن أقرب أولى رجل ذكر. هذا نوع من التعصيب يسمى عصبة مع الغير، لعله يأتي في العصبات. إذن الأخوات إما إذا كانت واحدة تأخذ النصف، إذا كنا متعددات تأخذنا الثلثين، إذا كانت مع البنت أو مع البنات فتأخذ الباقي تعصيبا. قال ترث ما فضل بالتعصيب عن فرض البنت أو بنت الابن فأزيد، يعني لو كانت بنات أو بنات ابن متعددات. نعم.
أو بنت الابن فأزيد أي فأكثر، فالأخوات مع البنات أو بنات الابن عصبات.
هذه العصبة أعطاك مثال هنا، قال
ففي بنت وأخت شقيقة وأخ لأب
للبنت
النصف
وللشقيقة
الباقي،
ويسقط الأخ لأب، يسقط الأخ لأب. ولا يقال هنا ألحق الفرائض بأهلها فما بقي. الفرائض هنا الأخت الشقيقة، البنت لها النصف، لها فرض. المعصب هنا هي الأخت الشقيقة. وليس أولى رجل ذكر. هذه فيها خلاف أيضا عن إسحاق بن راهوية رحمة الله تعالى. الأخت تعصم مع البنت سواء كان في المسألة معصم ذكر أو لا. هلك عن بنت وأخت لأب وابن أخ شقيق. البنت لها النصف، الأخت لأب تأخذ الباقي. ها غلط. ها نعم صح، بنت وأخت لأب تمام تمام. لكن لو هلك عن أخت شقيقة، أخت شقيقة وأخت لأب وابن أخ شقيق، نصف سدس الباقي تمام. في المسألة الأولى هذه بنت وأخت لأب وابن أخ شقيق، إسحاق رحمه الله يقول البنت لها النصف والباقي لأولى رجل ذكر، وأسقط الأخت لأب. والجمهور يخصصون الحديث، حديث ابن عباس ألحق الفرائض بأهلها، يخصصونه بحديث ابن مسعود الذي تقدم، لأن الأخت لأب أيهما أقرب للميت، الأخت لأب أو ابن الأخ؟ الأخت لأب أقرب فتكون هي المعصبة. وفي قضية ابن مسعود هلك عن بنت وأخت شقيقة، عن في ابن اسمع الذي قضى فيها أبو موسى أول، ها هلك عن بنت وأخت، بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، هذه مختلفة عن هذه. نعم تفضل.
ويسقط الأخ لأب بالشقيقة لكونها صارت عصبة مع البنت. نعم. وللذكر الواحد أو الأنثى الواحدة أو الخنثى من ولد الأم السدس، والاثنين منهم ذكرين أو أنثيين أو خنثيين أو مختلفين فأزيد الثلث، فأزيد الثلث بينهم بالسوية.
هذا ميراث الإخوة لأم، الإخوة لأم سواء ذاك ذكورا أو إناثا أو خليطا أو خناثا، كلهم يشتركون في الثلث إذا اجتمعوا، ومن انفرد منهم أخذ السدس. هذا بالإجماع لقوله عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة، والكلالة الذي ليس له فرع وارث وليس له أصل ذكر وارث، وله أخ أو أخت في قراءة ابن مسعود وسعد رضي الله عنهما من أم، فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء، والشراكة تقتضي التسوية، ولذلك قال بينهم بالسوية. وهذه من المسألة يستوي فيها الذكر والأنثى، وليس كل مسألة في المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين. وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى أن يكون واحدا، ولد الأم الذي هو الأخ لأم أو الأخت لأم، إذا كانوا إخوة لأم أخوات لأم، خليط إخوة وأخوات لأم، فيشتركون في الثلث. متى يأخذ الواحد منهم السدس؟ بشرط عدم المشارك وعدم الفرع الوارث سواء ذكرا أو أنثى، وعدم الأصل الوارث الذكر. أما وجود الأم في المسألة فلا يمنع الإخوة لأم. نختم كلام المصنف ونأخذ مثالين ونقف إن شاء الله.
لا يفضل ذكرهم على أنثاهم لقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. أجمع العلماء على أن المراد هنا ولد الأم،
لأن الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات والإخوة لأب والأخوات لأب ميراثهم في الآية الأخيرة من سورة النساء. طيب، هلك عن أم وأخ لأم وأخ لأب، الأم كم ميراثه هنا؟ السدس. لماذا لم تأخذ الثلث؟ وجود جمع الأخوة، اثنان فأكثر. الأخ لأم له السدس، الأخ لأب له الباقي. لو بدل الأخ لأب ضع ابن أخ لأب، نفس المسألة، ابن أخ لأب كم تكون نصيب الأم؟ الثلث. ما يوجد إلا أخ واحد لأم، الأخ لأم السدس والباقي لابن الأخ لأب. واضح؟ تلاحظون الأم الأخ لأم أدلى بأمه وما حجبته، الأم لا تحجبه. لو وجد في المسألة جد، لو وجد في المسألة جد فسيحرم اثنين، سيحرم الأخ لأم وابن الأخ. أبناء الإخوة بالإجماع يحجبهم الجد لو كان أخ، فيه الخلاف الذي تقدم. طيب، هلك عن بنت ابن وأم وأخ لأم، هلك عن بنت ابن وأم وأخ لأم وعم. بنت الابن النصف، الأم السدس لوجود الفرع الوارث، الأخ لأم السدس والباقي العم. غلط. وجد الفرع الوارث الأنثى يمنع الأخ لأم، فالأخ لأم هنا محجوب بالفرع الوارث سواء كان ذكرا أو أنثى. طيب، هلك عن أختين لأم، ها؟ الجد سيأخذ في المسألة فرع وارث، الجد سيكون السدس زائد الباقي عصبة، إذا سيأخذ السدس زائد الباقي عصبة، نعم، يأخذ الباقي، يأخذ الباقي. هلك عن بنت وثلاثة إخوة لأم، بنت وثلاثة إخوة لأم وأخ شقيق. كم البنت؟ النصف. الإخوة لأم الثلث ولا السدس؟ ما يرثون، ما يوجد بنت، يوجد بنت فرع وارث يمنع الإخوة لأم، يوجد بنت. طيب، إخوة هلك عن جد وثلاثة إخوة أخوات لأم، بنت وأخ لأم محجوبة، هلك عن جد وثلاثة أخوات لأم طيب، والزوج، الزوج هنا كم؟ النصف. الأخوات الثلث ولا السدس؟ محجوبات بالجد، الأصل الذكر. لاحظ، الأم ما تحجب الإخوة لأم، الجد الأب يحجبها، الجد وإن على الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى يحجب الإخوة لأم. طيب، نكتفي بهذا، نسأل الله أن يكفينا وإياكم ما أهمنا من أمر ديننا ودنيانا، وأن يتقبل منا هذا العمل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخت شقيقة وأخ لأب، الأخت الشقيقة لها النصف والأخ لأب لها الباقي، له الباقي عصبة، ما نقول نص، يعني لو كان هناك أخوات شقيقات لهم الثلثان وهو سيأخذ الباقي، الباقي. لكن لو في مسألة زوج أو زوجة ما بيأخذ النصف، فنقول يأخذ الباقي سواء بقي نصف أو أقل.
يعني أن من هذه الحالات تبين أن المرأة تأخذ أكثر من الرجل في
ذكرناه بالتفصيل في شرح الرحبية، والفقهاء ينصون على هذا أنها قد للذكر مثل حظ الأنثيين في مسائل محصورة، في ميراث البنات مع الأبناء، أو بنات الإبن مع أبناء الإبن، أو الأخوات الشقيقات مع الإخوة الأشقاء، أو الأخوات الأب مع الإخوة الأب، أو الأم مع الأب، وما عدا ذلك فقد تساويه كما في الأخت لأم والأخ لأم، وقد تزيد عليه في قريب من 30 مسألة في الفرائض، قد تزيد الأنثى إذا كانت أقرب للميت، إذا كانت أقرب للميت فإنها قد تزيد على غيرها من الذكور، قد تزيد البنت. يعني لو هلك عن بنت وأخوين شقيقين، البنت لها النصف وللأخوين الباقي، لكل واحد منهما نصف النصف الربع. لو 10 إخوة أشقاء سيأخذ منهما 10 النصف، وهي لها النصف لأنها بنت. فليس كل مسألة الذكر مفضل على الأنثى. كذلك البنت تأخذ أكثر من الأب، يعني لو هلك عن بنت وزوج وهلك عن بنت وزوجة وأب، البنت لها النصف والزوج له الربع، كم بقي الأب؟ بقي له الباقي الربع، بقي له ربع بعد الزوج والبنت. فهنا الأب أقل منها، ذكر أقل من الأنثى. بل لو كانت بنت ابن ابن، هلك عن بنت ابن ابن وزوج وأب، فالأب هنا أقل من بنت ابن الابن، لأن البنت ابن الابن ناشئة وتحتاج إلى المال، فزادتها الشريعة. فالذي يطعن بمثل هذا هو يعني أقرب إلى الحماقة منه إلى الجهل، وقد يكون في قلبه مرض. ومن اعتقد أن الشريعة ظلمت المرأة فهذا كفر والعياذ بالله، كفر صريح، لأن الله عز وجل لا يظلم، وما ربك بظلام للعبيد. والله عز وجل استفتح آيات المواريث بالوصية بالأولاد، يعني يوصيك في أولادك، من يوصيك بأولادك إلا الله، لأن الأب والأم من أكمل الخلق شفقة على أولادهم. الله عز وجل أكمل منهم وأرحم منهم وأرحم من الوالدة بولدها، فأحتاج الوالد والوالدة إلى أن يوصيهم الله عز وجل بهم، في أن يقسطوا في حقهم. فالذي يرى أن ما استبدلته القوانين الوضعية أكمل من ما جاءت به الشريعة في هذا الباب، فليس له والعياذ بالله حظ ولا نصيب في الإسلام. لكن أعداء الإسلام لا يتوقفون، ولا تقنعهم هذه الحجج، لأن قلوبهم مريضة، ويودون أن لو أضلوا الناس ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والمنافقون أحرص من هؤلاء أيضا على إضلال الناس عن دينهم، عن ما هو أكبر من هذا من التوحيد. هم أضلوا الناس في توحيدهم لربهم سبحانه وتعالى، فكيف بما هو دون ذلك من الفروع. وهناك كتب لعلماء ومن علماء الإسلام يردون على مثل هذه الشبه، وهي ما كانت قليلة الورود في كتب السلف، ما كانت تورد عليهم رحمه الله، إنما وردت الآن مع طغيان الحضارة الكافرة والدندنة حول ما يسمى بحقوق المرأة. وأكثر من حفظ حقوق المرأة وصانها هو الإسلام، هو الإسلام عدل معها ورحمها وقدر ظروفها وما انتقصها كما يظنه بعض الجهال، وإنما حكم الله عز وجل بأن خلقها مختلف، وليس الذكر كالأنثى في الخلقة، وليس سواء في التكاليف. فخفف الله عنها في الجهاد، وخفف عنها في الديات، وخفف عنها في الصلاة، وخفف عنها في الصوم، وأسقط عنها كثيرا من التكاليف. وهناك بحث سينشر إن شاء الله قريبا في مجلة الإفتاء في التيسير ورفع الحرج على المرأة في غير العبادات، في العبادات معروف، لكن في الجنايات وفي الديات وفي العدد وفي الطلاق رفع عن الحرج في كثير من مسائل الطلاق، رفع عن الحرج في النكاح باشتراط الولي. اشتراط الولي هو رفع الحرج يعني عن المرأة، واشتراط الشهود صيانة لها وليس تشديدا عليها، ورفع عنها الحرج في الشهادات، فلم يحملها أن تشهد في الدماء والجنايات حتى لا يشق عليها مثل هذا، وأن تحضر رفع الحرج عنها ويسر عليها بأن أعفاها من منصب القضاء والولايات العامة وقيادة الجيوش رحمة بها، لأنها ما خلقت لها، خلقت لأمر أعظم من هذا كله. فهي المدرسة التي تخرج القادة والأمراء والقضاء وغيرهم ممن يخدم الإسلام، فكلهم ينتجون عنها ويقومون بدل عنها بالوظائف التي أكرمها الإسلام عن أن تخوضها. فالحمد لله الذي هدانا لهذا الدين، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونسأل الله أن يرد كيد أعداء الإسلام في نحورهم، وأن يحفظ نساء المسلمين بعفافهن وسترهن وحيائهن ودينهن وحشمتهن، وأن يجعل عاقبة أمورهن إلى خير. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم